الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي قويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال أخبرني ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، وزاد البيت عن يونس: وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في أربعة مواطن من صحيحه في هذا الموطن وهو آخرها من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ووضعه هنا لأن الناس قد أجمعت في معرفة المدينة وتفاصيلها، ومن بين ذلك العوالي التي هي مجمع قرى من جهة نجد المدينة، أي من جهة الجنوبية، كان يسكن فيها بنو عمرو بن عوف، وهي ممتدة تبتعد عن المدينة من أطرافها ميلين إلى عشرة أميال. ولذا وقع شك بين الرواة الذين رووا هذا الحديث، وهذا الحديث مليء بل طافح بالفوائد الحديثية، وكان بودي لو كان شرحي أركز فيه على الأسناد وعلى الصنعة الحديثية، لكن سأذكر شيئا مما لا بد من معرفته، وسأعلق على متنه بداية كالمعتاد. الإسناد الذي معنا جله شاميون، شيخ الإمام البخاري أيوب بن سليمان لم يسمع من أبيه، أبوه وهو سليمان بن بلال شبه على ابن عبد البر، فهنالك سليمان بن بلال وافق اسمه واسم أبيه اسم وأبي هذا والد أيوب شيخ البخاري، فظنه هو، وذاك ضعيف وهذا ثقة. أيوب بن سليمان روى عن أبيه بواسطة أبي بكر بن أبي أويس، قال البخاري حدثنا أيوب بن سليمان حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال، فسليمان بن بلال هو والد شيخ البخاري، وذكر البخاري واسطة إذ هو لم يسمع من أبيه، وأبوه مقل وليس بمكثر من الحديث، عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني أنس. صالح بن كيسان لآبائنا وكبراؤنا سنا من الحضور لهم أن يقتدوا بالفضلاء من أمثال صالح بن كيسان. صالح بن كيسان معلم ومدرس للزهري في الكتاتيب، لو أننا قرأنا ترجمة صالح فيقولون في ترجمته: كان أستاذا للإمام محمد بن شهاب بن مسلم الزهري، وهو أعني الزهري إمام جبل عليه يدور حديث رسول الله، ومن القلائل التي يدور عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم ابن شهاب الزهري. فصالح ابن كيسان درس الزهرية وهو طفل في الكتاتيب، حتى كبر الزهري وأصبح إماما يرحل إليه، فأصبح الأستاذ صالح بن كيسان طالب علم عند من درسه في الكتاتيب وهو الزهري، فقالوا عن صالح طلب العلم بعد 70، طلب العلم بعد أن بلغ 70. فالمسلم طالب علم وإن تقدم به الزمن. لذا الإمام أحمد كان يحمل المقبرة، فقيل له يا إمام يا أبا عبد الله إلى متى مع المحبرة؟ قال للمقبرة، إلى المقبرة. وكان الإمام أحمد يتمنى أن يلقى الله وهو طالب علم. لما جمعهم المأمون في بهو وعرضهم على فتنة خلق القرآن، وكان الذي يقول إن القرآن غير مخلوق وهو كلام الله كان يقتله، فلما اجتمع أحمد مع جمع من إخوانه الفقهاء والعلماء فنظر فوجد أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، وكان الكل ينتظر السؤال الذي ينبني عليه القتل. فذهب أحمد إلى أبي يوسف وقال له يا أبا يوسف هات ما معك من أخبار في المسعى الخفين. فغضب أبو يوسف وقال سبحان الله نحن في ماذا وأنت في ماذا؟ فقال له أبو عبد الله الإمام أحمد هات ما عندك من أخبار في المسعى الخفين. قال نحن مقبلون على الموت. فقال أحمد أريد أن ألقى ربي وأنا طالب علم، أنا سألتك هذا لهذا، أنا سألتك هذا لهذا. وأبو يوسف هذه قصة ما نسيها ولن ينساها، وكل من سمعها لا ينساها إن كان صادقا. يذكر الإمام الذهبي في ترجمته في السير أنه أن جماعة من طلبته زاروه وكان في مرض وفاته وكان على سريره وكان لا يحصل الكلام من شدة ألم المرض، فكان يشير إليهم إلى تحت سريره في صحف أخرجوها وأقرأوا، يقرأوا على مسامعه منها، فأخرجوها قال وقرأنا على مسامعه، على مسامع أبي يوسف منها، قال فما وصلنا عتبة البيت حتى سمعنا صياح النساء عليه. من أين تعلم أبو يوسف هذا الدرس؟ تعلمه من الإمام أحمد. لذا وكلاهما تعلم ذلك من ابن المبارك، فكان ابن المبارك يقول لو لم يبق لي إلا يوم أو يومان ما صنعت إلا أن أجلس فأعلم الناس العلم الشرعي. فالذي نعلمه ونجلسه نسأل الله أن نجعله في صحيفة أعمالنا، ونسأل الله أن نرزقنا فيه النية الصالحة والسداد والصواب، فنكون ممن ينشر العلم النافع الذي ينفع الناس. فيقول صالح بن كيسان قال ابن شهاب، ابن شهاب الزهري الإمام الكبير، أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي، كما قلنا العوالي قرى مجتمعة حول المدينة من جهة نجدها، وأما ما كان من جهة تهامها من جهة الشمال فتسمى السافلة في المدينة، الجهة الأخرى تسمى السافلة، والجهة التي هي من جهة جنوب المدينة تسمى العوالي. يعني إذا أردت اليوم تعرف العوالي أين هي فامشي إلى جهة الجنوب على حائط مقبرة البقيع، امشي امسك حائط الباب الرئيسي لمقبرة البقيع، اجعل الباب على شمالك، ثم انظر إلى أمامك، ثم امشي واجعل حائط البقيع مقبرة البقيع على شمالك، وابقى سائرا حتى تجد أول ما تقطع شارع تجد أمامك مجموعة نخيل، فكلما أوغلت في المشي فقطعت قرابة الفرسخين تبدأ لك العالي، تبدأ لك العوالي، تظهر لك العوالي. قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي، يأتي العوالي والشمس مرتفعة، يأتي العوالي والشمس مرتفعة، في رواية تأتينا بعد قليل والشمس حية، في رواية تأتينا بعد قليل والشمس نقية، أي الشمس لم تصفر لم تسقط لم تغب بعد الصلاة. وكان بنو العوالي أهل زرع، فكان الزرع يشغلهم عن الصلاة في أول وقتها، فكانوا يصلون الصلاة في وسط وقتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر في أول وقتها، فلما يصلي العصر ويمشي إليهم، وكان يذهب، وفي بعض الروايات أن أنسا كان معه، ولذا تأتي رواية لنا فيذهب ذاهب معه منا، هو يريد نفسه وغيره ممن كان يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيه إلى العوالي. فكانوا يصلون والشمس مرتفعة، يصلون إلى العوالي والشمس ظاهرة نقية. قبل أن أسرد الأحاديث الأخرى أريد أن أقف عند وقت العصر. كيف نعرف الأوقات؟ كيف نعرف الأوقات اليوم؟ اليوم نعرف الأوقات عن طريق الساعات، سواء المعلقة هذه المضيئة اللي ما أدري هي موجودة هنا ولا مش موجودة، هل في هذه الساعة المضيئة تعمل كثير المشاكل في الناس في المساجد. الإمام بشر يتأخر، والإمام يحتاج أن يجدد وضوء، وصارت الساعة صفرت الساعة، لا بد تقام الصلاة. من قال أنه لا بد أن تقام الصلاة؟ بعض المساجد الإمام يخرج ينظر يجد في المسجد مثلا 20 واحد، أكثر من النصف يصلون السنة، وصفرت الساعة لازم يقيم الصلاة. ليش؟ من قال لازم يقيم الصلاة على الصفر؟ من قال؟ من قال؟ أغلب الناس تصلي. بعض الناس، وهذا أكثر مخالفة تظهر، بل هي تصادم نصا نبويا أخرجه الحاكم في المستدرك وإسناده صحيح، لما يرون صفر يقومون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقم أحدكم حتى يراني. نحن المأمومون الأصل فينا أن نبقى جلوسا حتى نرى الإمام، فمتى رأينا الإمام قمنا، لا تقوموا حتى تروني. أكثر من مرة أدخل في أكثر المسجد أنظر للساعة أجدها صفرا، أنا لم أصلي السنة، أجد الناس واقفين، أقول ليش إخوانا واقفين؟ قال الوقت. قلت الوقت الإمام الذي يقدره، الإمام ما جاء بعد، الإمام ما جاء بعد، اجلسوا حتى ترون الإمام فقوموا. القوم لا تقوموا، النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى إيش؟ حتى تروني. طبعا ليس المراد حتى تروني بشخصي صلى الله عليه وسلم، المراد هو ومن ينوب عنه من الأئمة. لا تقوموا حتى تروني. الشاهد، كيف نعرف الوقت اليوم؟ لو جردنا الأئمة أو المؤذنين، إلا من رحم الله، إلا طلبة العلم، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يكثرهم، ولو طلبنا المؤذنين وقلنا لهم بيّنوا لنا الأوقات، لقل من يعرف، لقل من يعرف ضبط الوقت. وهذه مسألة كان يعرفها العالم والجاهل والأعرابي والصغير والكبير قديما، قبل انتشار الساعات، وقبل ما عرفنا من وسائل وآلات لضبط الأوقات. كيف نعرف الوقت؟ الظهر إخواني، العلماء يقولون الظهر يبدأ من الزوال، من زوال الشمس، وينتهي على مذهبين لأهل العلم. الكلام الذي في هذا الحديث يرجح مذهب الجماهير، يرجح مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال به أصحاب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد الحسن الشيباني وزفر بن هذيل. أما الإمام النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحم الله الجميع فقال وقت الظهر يبدأ من الفيء بعد الزوال، وينتهي بأن يكون ظل الشيء مثليه. الجماهير قالوا يبدأ من الزوال وينتهي بأن يكون ظل الشيء مثله، أن يكون ظل الشيء مثله عند الجماهير. وعند الإمام أبي حنيفة فقط دون سائر تلاميذه الثلاث المشهورين أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن هذيل، هؤلاء الثلاثة مع الجماهير، قالوا وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي بأن يكون ظل الشيء مثله سوى الزوال. هذه نقطة مهمة قل من ينتبه إليه، لأن بعض إخواننا الذين الآن ممن سمعوا كلامي فطبقوه فشكوا في وقت في أوقات الظهر والعصر، وأوقات الظهر والعصر أوقات صحيحة في بلادنا، وشكوا في هذا لأنه ما حسبوا الزوال، ما حسبوا الزوال. الإمام محمد بن الحسن له كلمة جميلة سهلة في معرفة وقت الظهر، دخل أو لم يدخل، بمعنى هل أذن الظهر أو لم يؤذن. محمد بن الحسن يعطيك وصفة سهلة مجربة أسهل منها ما فيه، يقول تستقبل القبلة وتتعرض للشمس، فإذا كان ظل الشمس على حاجبك الأيسر تكون الشمس ما زالت، فإذا صارت على حاجبك الأيمن تكون الشمس قد زالت. كلام سهل ميسور لمحمد بن حسن الشيباني رحمه الله، يقول تقف تجاه القبلة وتعرض نفسك للشمس وانظر ظل الشمس على اليسار الشمس ما زالت، صارت على اليمين على حاجبك الأيمن زالت. وهذا يفترض أن يكون في المناطق الاستوائية. إيش المناطق الاستوائية؟ المناطق إذا صارت الشمس في كبد السماء في منتصف السماء بالضبط يفترض ألا يكون لك ظل، ألا يكون لك ظل البتة. الشمس كما هو معلوم تخرج من المشرق وتغرب في المغرب وتسير، فلما يقف الإنسان يعرض نفسه للشمس وهي في المشرق يكون ظله في المغرب، وهي في المغرب يكون ظله في المشرق. لو أردنا الآن نعرض الإنسان على الشمس والشمس بعد لم تصل إلى كبد السماء، لم تصل إلى منتصف السماء، والشمس تسير من المشرق إلى المغرب، فيكون الظل جهة الغرب وهي جهة الشرق، ويكون الظل طويلا، ثم الشمس تتقدم إلى كبد السماء، فلما تتقدم الشمس إلى كبد السماء يصبح الظل يتناقص، كلما قربت الشمس إلى منتصف السماء كلما الظل نقص. إذا كنا في منطقة استوائية لما تصبح الشمس في منتصف السماء يفترض أن يختفي الظل بالكلية، يفترض أن يختفي الظل بالكلية. لكن في غير مناطق الاستواء لما تصبح الشمس في كبد السماء يبقى يتناقص الظل. أقصر شيء يمكن أن يصل إليه الظل، أقصر شيء حينئذ تكون الشمس في كبد السماء، لما يصبح ظل الشيء أقصر شيء. فأول زيادة، أول زيادة مع تحول الشمس، تبه مع تحول ظل الشيء إلى الجهة الأخرى، لما يبدأ التحول ينحرف إلى الجهة الأخرى، لما يبدأ التحول ينحرف إلى الجهة الأخرى سواء الانحراف كان في النصف الثاني أو في النصف الأول، لما يبدأ الانحراف إلى الجهة الثانية مع أول ميلان، مع أول إطالة للظل، مع أول طول للظل، هذا إيش يسمى؟ يسمى وقت الزوال. وأول زيادة يدخل بها وقت الظهر. هذا المقدار الذي لا يكون في المناطق الاستوائية، هذا المقدار يحسب، نقول عنه سين مثلا، أقصر شيء بقي في الظل نحسبه سين، ثم نقيس الشيء الذي عرضناه للشمس نقول عنه صاد، لما يصبح طول الظل سين زائد صاد يدخل وقت العصر ويخرج وقت الظهر. يخرج وقت الظهر وإيش؟ ويدخل وقت العصر عند جماهير أهل العلم إلا الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله متى عنده ينتهي وقت الظهر؟ ينتهي عنده وقت الظهر السين زائد صاد ضرب اثنين، سين زائد صاد، لأنه عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى آخر الوقت ضعفي الظل غير الزوال. لذا الذي يذهب مثلا إلى البلاد، إلى الهند أو الباكستان، البلاد التي يشيع فيها مذهب الإمام أبو حنيفة، يجد أن وقت الظهر طويل طويل جدا، أطول من وقت الظهر عندنا، وأن الوقت بين العصر والمغرب عندهم قصير. نحن عندنا الوقت بين العصر والمغرب طويل، فهم يأخذون شيئا من وقت الظهر ويضيفونه إلى، يأخذون وقتا من شيء العصر. فيجعلون وقت الظهر طويلا. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في الحديث الذي معنا، وهذا الذي جرنا لهذا الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يمشي إلى العوالي، ومشيه للعوالي كما في الزيادة التي زادها الليث ابن سعد عن يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري قال: وبعد العوالي إلى أربعة أميال أو ثلاثة. بعد العوالي عن المدينة أربعة أميال أو ثلاثة، روايات مضطربة. طالب علم الحديث ينبغي أن يعلم أن قول الإمام البخاري رحمه الله وزاد الليث عن يونس هذا يسمى في علم المصطلح تعليق، فالبخاري رحمه الله لم يبرز إسناده إلى الليث، حذف إسناده إلى الليث، والليث يرويه عن يونس، ويونس من أشهر تلاميذ الزهري، ويونس يقول أي عن الزهري. وطالب علم الحديث ينبغي أن يعلم أن الزيادات في الأحاديث وأن الإدراج في الأحاديث النبوية، وقد أدرج البخاري وقد أروى البخاري هذا الحديث وأدرج مقولة الزهري ضمنه، أن صاحب الإدراج في الأحاديث هو الإمام الزهري. الإمام الزهري كثير الإدراج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإدراج هو شيء يزيده الراوي يفسر فيه شيئا مما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا، هنالك شيء يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى توضيح، فالراوي يوضحه. فلو أننا جمعنا طرق الحديث نجد الزيادة عن واحد فقط دون غيره. لو أننا جمعنا ما شارك الزهرية، من شارك الزهرية في رواية الحديث، لوجدنا أن الزهرية رحمه الله تعالى كثير الإدراج. في هذه الرواية البخاري بيّن الإدراج، قال: وزاد الليث، فحذف إسناده إلى الليث، ووقع شك. وسبب حذف الإمام البخاري إسناده لأن الراوي له عن الليث إنما هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، وعبد الله بن صالح لم يكن ضابطا، فيعتمد حديثه في الشواهد دون الأصول، فهو ليس على شرط الإمام البخاري من حيث الضبط. فالإمام البخاري لم يسنده لأنه ليس على شرطه، إلا أنه جزم فقال وزاد، وما علقه الإمام البخاري وجزم به فهو صحيح عنده، وما علقه بصيغة التمريض مثل رؤيا أو ما شابه فالإمام البخاري ضعيف. وهنا نقطة لا ينتبه إليها إلا الحاذق وإلا الفهم، لأن الناس يتكلمون اليوم بما يعرفون وبما لا يعرفون. وذكرت لكم في هذا المجلس أن العلم الأصل في أن العلم أن الأصل في العلم أنه مناقل ومراحل. ورحم الله إنسانا رجلا عرف قدر نفسه في العلم. اليوم توضى في الكلام الصحيح، يقول لك البخاري فيه ضعيف، أنا أقول لك نعم البخاري فيه ضعيف، في البخاري ضعيف ضعفه البخاري، شرط البخاري في صحيحه الذي يسنده. اللي بيتكلم البخاري في الصحيح ضعيف قل له إيش اسم البخاري؟ قل لك صحيح البخاري. البخاري لما ألف كتابه إيش سماه؟ إحنا بنقول صحيح البخاري، بس البخاري لما ألف كتابه إيش سمى البخاري كتابه؟ ما حد يعرف. أنت تعرف اسم الصحيح وتتكلم على الصحيح. البخاري أول اسم لكتابه المسند. إيش المسند؟ الحديث الذي على شرطه ما أسنده، أما الذي علقه فليس على شرطه. وهذا جاءني سؤال من قريب، ما أدري في هذا المسجد أو غيره، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما نزل عليه جبريل أول ما نزل كان يريد أن يتردى من الجبال من شاهق، يريد يعني يقتل نفسه، وهذا في البخاري. قلت طيب البخاري رواه وعلقها ومرضها، علقها وإيش ومرضها، إيش يعني مرضها؟ يعني أقول لك انتبه، هذه لم تثبت لم تصح. ولذا إخواني طالب علم الحديث ينبغي أن يعلم مناهج أصحاب، أن يعلم منهاج أو مناهج أصحابها. ولا يمكن لطالب علم الحديث أن ينهل وأن يتقدم حتى يعلم منهج أصحاب الصحيحين، منهج البخاري ومنهج مسلم. وسأبقى معكم في معرفة بعض الأشياء التي تخص منهج الإمام البخاري، ونحن ولله الحمد منا في منهج مسلم جليناه ووضحناه على وجه واضح جلي جدا في كثير من التطبيقات العملية في شرحنا للصحيح مسلم. فهنا قال وزاد الليث لما أخرج الإمام البيهقي فواصل هذا الحديث، فلما ذكر الراوي عن الليث فكان عبد الله بن صالح وهو مغموز في حفظ في ضبطه، ولذا الإمام البخاري حاد عن إلا أنه يصححه، فصححه بجزمه بقوله وإيش وزاد، لأن هذا جزم، والجزم تصحيح عند البخاري. وفي هذا إشارة واضحة إلى ما يذكره العلماء من أن شرط الإمام البخاري عنده إنما هو شرط لأعلى الصحة وليس شرطا لأصل الصحة. طيب نعود الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. زاد الليث عن يونس، يعني عن يونس عن الزهري، هذا الإدراج من الزهري، وبعضهم وضعه في الحديث. قال وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة، أربعة أميال أو ثلاثة. عبد الرزاق عن معمر عن الزهري المصنف قال والعوالي على ميلين، في رواية عن مالك مدونة يقول أبعد العوالي ثلاثة أميال، أبعد العوالي المسكونة. في بعض الروايات عند المحامل ستة أميال، ابن عبد البر قال عشرة أميال، وهذه محمولة على الأطراف من الطرف الآخر من غير طرف المدينة. فمجمع القرى ومجمع سكن الناس ومجمع بيوت الناس ومن كان يذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العوالي إنما كان بعدهم ما بين الميلين إلى الثلاثة إلى الأربعة. الميل كم هو؟ تكلم الآن بلغة الأرقام، وردنا أن نعرف الميل كم. الميل الميل يسمى يساوي 4000 ذراع، والذراع يساوي 48.2 من السنتيمتر. أعيد، الميل يساوي 4000 ذراع، والذراع يساوي 48 وكم؟ 48.2 من سنتيمتر، فيكون الميل يساوي 4000 ضرب 46.2، فيكون الميل عبارة عن 1646 متر. الميل 1646 متر، يعني 1.5 يسير. لما النبي كان يمشي 2 كيلو ميلين في رواية عبد الرزاق، الرواية التي معنا 3 ميل 4 ميل، ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عند بعض الناس، فكان يذهب يعني يمشي قرابة 5 كيلو، أقل بقليل أكثر بقليل. فكان النبي يأتي العوالي ماشيا على قدميه، يتفقد أصحابه. وهل ذهابه للعوالي هو الوارد في الحديث السابق من حديث أنس أنه كان يذهب إلى قباء؟ هذه مسألة تحريرها يحتاج منا إلى تعب، وتعبنا إنما يكون من الناحية الحديثية، نخرج الطرق ونجمع الطرق إلى آخره، وسأتيكم بعد قليل بما يعني يسعف في معرفة الحق في هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي 5 كيلو من المدينة يصل إلى العوالي بني عمرو بن عوف، وفي منتصف هذه المسافة كان قباء. قباء قلنا 3 ميل بعيد عن المدينة، 3 أميال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصل قباء، وقلنا كان النبي يأتي قباء، كان يأتي قباء ماشيا مراكبا كل سبت. وكان في هذه الرواية العوالي يأتي من هم قبل قباء وبعد قباء، وقلنا أن الناس كانوا يعرفون من تخلف عن صلاة الجمعة، من تخلف عن الجماعة من صلاة الجمعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء يوم السبت حتى يعرف المريض ويعرف الغائب، يعرف من تخلف فيزوره صلى الله عليه وسلم. كان يأتي قباء كل يوم سبت. الحديث كما ذكرت لكم أخرجه الإمام البخاري في 3 مواطن. الإمام البخاري متفنن، الإمام البخاري عجيب، له أسرار حيرت وأدهشت العلماء، دقيق دقة عجيبة، دقة علم الحديث باعتراف الأعداء والشانئين قبل المحبين. يقولون لم يظهر لهذه الساعة على وجه الأرض أدق من علم الحديث، ولم يظهر حال شخص واحد إيش يقول إيش يقرر إيش يعمل، تضبط أقواله ضبطا دقيقا، ويميز الثابت عنه غير الثابت عنه. فهذا علم الله الذي أنشأه، والله الذي خلق فرسانه، والله الذي هيئ أصحاب الحافظة وأصحاب الذاكرة ليحفظوا هذا العلم. هذا علم يخص شخص محمد صلى الله عليه وسلم، حتى الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساكت وأقره دخل في الحديث، حتى الذي كان يفعله الصحابة أمامه وهو لم يتكلم دخل في علم الحديث. انظر معي إلى حديث قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الحديث هكذا في البخاري. قال رسول أبو هريرة يقول قال صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى، ميز إيش قال النبي وإيش عزى النبي لربه في الحديث القدسي، هذه دقة متناهية. قال: فكان صلى الله عليه وسلم، حديث خباب بن أرت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ثم قعد فقال، وصف دقيق لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تجليات الإمام البخاري، ولا أستطيع أن أعبر عما أريد إلا بتفصيلات وإفاضات في الأسانيد والكلام في الرجال، ولا أستطيع ذلك حقيقة. صنعت ذلك بكلام طويل في كتاب من كتبي لما وقفت على مخطوطة أبي عمرو الداني، وهو إمام كبير من أئمة القراءات ومن المعتنين بالقرآن، رأيت له جزءا في أوراق مخطوطا في علم مصطلح الحديث، ففرحت به شديدا وشرحت هذه الأوراق في مجلدة كبيرة وصلت نحو 500 صفحة. وذكر الإمام أبو عمرو الداني فائدة جدا رائعة من هذا الحديث، أعطيكم هذه الفائدة نقدا لأتحول فيما بعد إلى المواطن الثلاثة المتبقية عند الإمام البخاري، وأحاول وإياكم أن نستكشف شيئا من منهج الإمام البخاري في صحيحه ودقته في اختياراته رحمه الله تعالى وفي روايته. اسمع دقة الإمام أبي عمرو الداني، نبدأ بأن نفهم أصلا مهما، لأنه في بعض الأحاديث، الحديث مثلا رقم 551 عند البخاري، حديث أنس هذا يقول: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. تأمل معي الحديث مرة أخرى، أسمعك الحديث وأعطيك لماذا أورد الإمام أبو عمرو الداني هذا الحديث. يقول أنس في رواية مالك عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك الصحابي، يقول أنس: وأن تسمع دقق معي، هل ذكر في هذا اللفظ الذي ستسمعه الآن وهو أحد ألفاظ ثلاثة للإمام البخاري، دقق معي، هل ذكر في هذا اللفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يذكر؟ دقق معي، هل ذكر رسول الله أم لم يذكر؟ لنبدأ بذكر الفائدة ثم نأتي بالترتيب ونذكر باقي الفوائد. البخاري يقول: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. هل ذكر في هذا اللفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكر أم لم يذكر؟ لم يذكر. إذن هذه الفائدة. طبعا في اللفظ الذي معنا ذكر، الإمام أبو عمرو الداني ذكر أمثلة، في بعضها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، وفي بعضها لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الروايات. ولذا العبد الضعيف لما حققت الكتاب أتيت في كل حديث بكل رواياته. طبعا هو ذكر أمثلة في مباحث متنوعة، فكان هذا مبحث من ضمن المباحث، فذكر ثلاثة أمثلة، وهو ينوع ويتقصد التنوع، يقصد التنويع. وبالتالي كلما تعبت أن تقرر تسلم لعلماء الحديث رحمه الله تعالى. اسمع ماذا يقول أبو عمرو ونبهك على بعض الأشياء. يقول الإمام أبو عمرو: وإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا وكنا نؤمر بكذا وأمرنا أن نفعل كذا ونهينا أن نفعل كذا ومن السنة كذا ومن الفطرة كذا وكنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وكنا لا نرى بأسا بهذا وكان يقال كذا وكذا وشبه هذا، إذا قاله الصحابي المشهور بالصحبة، مش الصحابي اللي عايش في الأعرابي اللي عايش في أطراف المدينة، قال: إذا قاله الصحابي المشهور بالصحبة فهو حديث مسند متصل. إيش مراده يعني؟ كنا نفعل هذا على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم، على مرأى النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نؤمر النبي أمرنا، كنا ننهى النبي ينهانا. أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم في صحيحيهما أصالة لم يعملوا إلا إلى المرفوع، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دون الموقوف والمقطوع، دون قول الصحابي قول التابع. وذكروا في عشرات المواطن كنا نؤمر وكنا نفعل، ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالرواية التي أسمعتكم إياها. وهم أصلا البخاري ومسلم ألفا صحيحيهما من أجل الأحاديث النبوية، فلا يقول قائل أنس يقول كنا نفعل، كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فنصلي العصر والشمس مرتفعة، النبي ما ذكر. أقول لا، النبي ذكر، النبي ذكر ولو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي لما يقول كنا نفعل يريد أن هذا الفعل كان في علم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا قاله الصحابي المشهور بالصحبة فهو حديث مسند متصل، وجميع ذلك مخرج في المسانيد، المسند المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يذكر الصحابي في شيء من ذلك، وإن لم يذكر الصحابي في شيء من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك، تأمل معي، تأمل معي أيها السني، ما أسعدك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أسند أبو عمرو الداني بإسناده إلى ابن عمر قال كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر فعمر فعثمان فعلي. كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. إيش يريد أن يقول ابن عمر؟ يقول كما أن رسول الله أفضل الخلق عندنا من غير خلاف، فكنا نفضله في عصره على غيره، فكنا نفضل أبا بكر على غيره من الصحابة، وكنا نفضل عمر على غيره بعد أبي بكر، وكنا نفضل عثمان بعد أبي بكر وعمر، وكنا نفضل عليا بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وآله. إذن هذا كنا نفاضل، هو إيش هذا؟ كلام ابن عمر، لكن حكمه حكم المرفوع. ثم أسند الحديث الثاني، أسند الحديث من طريق مالك عن ابن شهاب عن ابن أنس قال كنا نصلي العصر فيذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. إيش يريد؟ يريد هذا كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في هذا الحديث جاء التصريح كما في الاعتصام بالكتاب والسنة بذكر رسول الله، فهل يلزم في كل ما ذكر من في كل ما ذكره الصحابة كنا نفعل كنا نؤمر كنا ننهى، هل يلزم حتى نعطيه حكم المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجد ما يسعف على المفاضلة؟ الجواب إيش؟ لا، الجواب لا. لما وجدنا فصبرنا، فجعلنا الذي لم نجد ألحقناه بالذي وجدنا، وقعدنا أصلا يأتينا بعد قليل مع بعض الومضات المهمات. ثم أسند من طريق مقبري عن أبي هريرة قال خمسون الفطرة، تقليم الأظافر أو تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والاختتان. أبو هريرة يقول خمس من الفطرة. الفطرة ما أدراه بها؟ قول الصحابي من الفطرة إيش المراد؟ كقوله من السنة. لما يقول الصحابي السنة إيش السنة؟ سئل ابن عباس عن إتمام المسافر خلف المقيم قال تلك السنة. إيش عن تلك السنة؟ في رواية عند أحمد تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فقول الصحابي من السنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. كنا نؤمر النبي أمرنا، كنا ننهى النبي ينهانا، كنا نفعل بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعد هذا أيضا، يقول مؤصلا أبو عمرو الداني، يقول في نظائر لهذا كثيرة، جعلت هذه الأحاديث مثالا لما يرد في ذلك، وسواء قال ذلك الصحابي في حكايته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل فمحمله محمل المسند كما قلنا فمحمله محمل المسند. إذن محمل محمل المسند كيف ما كان بلا شك أن هذا الكلام هو صحيح. فكل ما قيل كنا نفعل هذا قول صحيح، كنا نفعل، انتبه، كنا نفعل لفظ القائل الصحابي، لفظ لفظ الصحابي من حيث القول هو قول صحابي. ولا شك أن حجيت قول الصحابي أن الصحابي قول حجة. الصحابي يقول كنا ولم يقل كنت، وهذه إشارة واضحة إلى أن هذا كان بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لا يبقى الأمر فيه خفاء، وحتى لا تذهب الظنون ويقع الشك في هذا المبحث، قال الإمام أبو عمرو الداني الصحابي المشهور بالصحبة، فقد يفعل البعيد فعلا لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البعيد الذي قال كنا فلا بد أن يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الصحابي كنا لنرى بأسا ينقدح في الاحتمال أكثر من غيره، قولت كنا لنرى بأسا لأن الصحابة كانوا يعملون بالرأي، وذكرت لكم في هذا الدرس متى كان الصحابة يعملون بالرأي وكيف كانوا يعملون ومتى كانوا لا يعملون، وفصلت في هذا تفصيلا طويلا بناء على شرحي لتبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ابن حجر في النكت يقول لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أو من السنة أنه يكون حينئذ مسندا. لماذا؟ الصحابي عدل لا يكذب، الصحابي ورع لا يدلس، الصحابي يفهم اللغة، فلا يمكن للصحابي أن يوهم أن يدخل شيئا في دين الله وهو ليس من دين الله. ولذا قوله كنا على هذا الجانب اللفظ لفظ صحابي، والمعنى إنما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن للألفاظ الثلاثة. الإمام البخاري أخرج هذه الحديث الثلاثة غير هذا الحديث الذي معنا في كتاب الصلاة، وفي بعض نسخ البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه بقوله باب وقت صلاة العصر. قلت لكم وقت العصر حتى تكون يبدأ من كون الشيء مثله وينتهي إلى إيش؟ إلى غياب قرص الشمس. وبعض الفقهاء لهم تفصيل كعلماء الشافعية يقولون أوقات العصر ثلاثة: وقت اختيار، وقت جواز، وقت كراهية. وقت الاختيار أن تصلي من تحقق ظل الشيء مثله إلى مثليه، هذا وقت الاختيار، هذا الوقت المكروه، الوقت المسنون عند الشافعية ووقت الظهر عند حنفية. قال هذا وقت الاختيار، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي 5 كيلو على الأقدام وتبقى الشمس مرتفعة. وقت الجواز أن تبقى الشمس نقية مرتفعة. وقت الكراهية وقت اصفرار الشمس، وقت زوال الشمس، وقت وجوب الشمس. فوقت الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، في رواية عن عائشة ما لم تجب الشمس، فإذا وجبت جنوبها فأقنعوا فأطعموا القانع والمعتر، فإذا وجبت جنوبها وجب الشيء أي سقط. فما لم تجب الشمس أي ما لم تسقط الشمس لجهة المغرب، وسقوطها إنما يكون عند إنما يسبقه اصفرارها. فالإمام البخاري أخرج هذه الأحاديث الثلاثة في وقت صلاة العصر. اللفظ الأول أخرجه من طريق مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. يقول كنا نصلي العصر، أنس وين يصلي العصر؟ يعني مع من يصلون العصر؟ مع من؟ البخاري بدأ الباب بهذا الحديث كنا نصلي العصر، ثم قال في رواية إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف. بني عمرو بن عوف من العوالي، وليست هي كل العوالي. تبين لنا مما قلنا أن أيهما أوسع، العوالي أم قباء؟ العوالي. قباء من العوالي وليست كل العوالي، قباء محل في العوالي وليست العوالي كل قباء، فقباء محل من العوالي، هي المكان الذي كان معمورا في البيوت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إسحاق، ودقق معي في صنيع البخاري ودقته، ودقق معي في صنيع مالك وروايته، لأن بعض الشراح طول وجعل مالكا واهما في رواية لحديث، ودافع الحافظ ابن حجر أن البخاري تقصد رواية مالك الرواية الثانية ليفهمنا أي العوالي التي كان يذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم. العوالي بلدة واسعة ممتدة من ميلين إلى عشرة أميال، يعني قرابة ثمانية أميال، قلنا الميل كيلو 642، يعني ممتدة قرابة 16 كيلو تقريبا، ممتدة قرابة 16 كيلو. هذا المكان شاسع، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشيه، كان يأتي محل معين. تأمل معي، البخاري أخرج رواية إسحاق، مالك عن إسحاق، مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، وإسحاق قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أنس قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو. مما لا خلاف فيه بين العلماء أن مكان بني عمرو بن عوف هو قباء، قباء هو مكان بني عمرو بن عوف. أخرج بعدها الإمام البخاري أخرج الحديث من طريق الزهري عن أنس قال: كان رسول الله صرح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح بنسبة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، يعني مرتفعة حية يعني بيضاء نقية، والمراد بحياتها قوة أثرها، حرارة ولونا وشعاعا وإنارة، وذلك لا يكون يقينا بعد أن يكون مصير الشيء مثليه، وإنما يكون قبل أن يكون مصير الشيء مثليه. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن خيثمة وهو أحد التابعين قال: حياتها أن تجد حرها. إذن البخاري روى الحديث في ثلاثة ألفاظ: اللفظ الأول لفظ إسحاق رواه عنه مالك، كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو، وهذا لفظ لا حرج فيه، ما أحد تكلم فيه، لفظ صحيح ثابت. لفظ الثاني لفظ جماعات وجم غفير وعدد كبير عن الزهري عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم الشمس مرتفعة، فذكر العوالي. اللفظ الثالث الذي ختم به الإمام البخاري الباب أخرجه من طريق مالك عن ابن شهاب الزهري عن أنس، ولفظه قال أنس: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم الشمس مرتفعة. فقال العلماء: انفرد مالك دون سواه من سائر أصحاب الإمام الزهري بذكر قباء، ولم يذكر قباء إلا هو، وكلهم ذكروا العوالي. وأما إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة فذكر عن أنس بدل العوالي ذكر مساكن بني عمرو بن عوف. في رواية عند الدارقطني في غرائب مالك خالد بن مخلد عن مالك أنه ذكر العوالي، ذكر الحديث ذكر العوالي. فمالك لما ذكر رحمه الله تعالى، والبخاري اختار هذا اللفظ قباء، يريد الإمام البخاري أن لفظة مالك قباء هي بمعنى لفظة إسحاق بني عمرو منازل أو سكن أو يخرج إلى بني عمرو بن عوف. وفي كلا الحديثين هي المرادة برواية سائر أصحاب الإمام الزهري وهم بالعشرات في روايتهم إياها عن الزهري عن أنس لما ذكروا العوالي. فهو لا يريد العوالي كلها، ولم يذهب إلى بلد إلى 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 مكان بعيد 10 كيلو أو 15 كيلو في الطرف الآخر ولا يوجد إلا بيت أو بيتين، كان يذهب إلى مجامع الناس يتفقد الناس. فلما ذكر مالك عدل عن ذكر العوالي إلى ذكر قباء إنما أراد الدقة في التحديد، وليس هذا من الوهم، أتى بلفظ مقارب. ورواية الحديث بالمعنى على وجه تقع فيه الفائدة الزائدة، فهو جمع بين اللفظين السابقين الثابتين، لفظ أصحاب إسحاق، لفظ الجماعات من أصحاب الزهري، واللفظ الموافق لرواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فاللفظ مقارب. فمالك رحمه الله تعالى روى هذا وهو يعلم، إن وقع له وهم فهو انتقل حفظه من ذهب إلى عمرو إلى بني عمرو بن عوف فقال بدلا منها إلى قباء، والمسألة هي. فمثل هذا لا يقال فيه وهم عند علماء الحديث. تدرج الإمام البخاري باختلاف هذه الأماكن مع ذكر الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وعدم ذكر الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فيه فوائد زوائد، وفيه هنالك تدقيقات كثيرة أخرى ما أسعفنا الوقت لأن نفصلها. أسأل الله عز وجل التوفيق، وفي درسنا القادم نتحول إلى الحديث الذي بعده. أخ يسأل يقول هل يشترط العلماء أن يكون الحديث القدسي متواترا؟ الجواب لا. شرط الحديث القدسي من حيث الثبوت هو شرط الحديث النبوي بخلاف القرآن. القرآن اشترط فيه التواتر لأنه محصور محدود، فقرآنية القرآن تثبت بنقل الكافة عن الكافة، وتثبت بما لا يخالف رسم المصحف، وتثبت إلا بالتواتر. أما الحديث الإلهي الحديث القدسي فلا يشترط لصحته أن يكون متواترا. هل يجوز الخاطب أن يقول لمخطوبته إنه يحبها وأن تكون هنالك محادثة بينهما؟ النبي يقول في الخطبة انظر إلى عيون الأنصار، انظر إلى الأنصار فإن في عيونهن شيئا. فالنظر بلا شك جائز، والأحب إلي الخطيب كما يقول عطاء، يقول عطاء كما يقول صنف عبد الرزاق وهم شيوخ عبد الرزاق، يقول أحب إلي لما يذهب الخطيب أن لا يتعطر حتى إن عدل عنها لا يكسر قلبها ويمسك مشاعره ولا يخبرها. فإن وقعت الموافقة بينهما فأرجو أن يكون هنالك تسمح بشرط عدم خلوة وعدم ذكر الفحش في الكلام، فالفحش جائز بين الأزواج. ذكر العورات جائز كما يقول الإمام القرطبي في التفسير، يقول إذا جاز الوطء فما هو دونه أيسر منه. ومع هذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله تحت فراش كما صح في الحديث، فيمسك هذه المشاعر حتى يعقد، إلا إن أخذ الإذن من وليها أنه زوج وقبل أن يكون زوجا، يعني في فترة إعداد العدة لكتاب الكتاب فهو زوج. لكن ما يعتبر حاله خطيب لما يترك ويعتبر حاله زوج لما يخطب، إن ترك يحتاج لطلاق ويحتاج يدفع متأخر ولو لم يكتب كتاب. والأحب إلي لأولياء الأمور إن جاء خطيب يخطب ابنتك مباشرة في الكتاب ولا تطيل الفترة، مباشرة زوج. وإذا جاء لابنتك لا تقل ابنتي صغيرة، ابنتك متى بلغت تحتاج زوجا. وتذكر معي قصة موسى مع شعيب عليه السلام، قالت يا أبت استأجره إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. فلما جاءه ماذا قال لموسى شعيب؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هي بتقول استأجره، وإيش يقول؟ وبقول إيش إني أريد أن أنكحك، رأى ميلا من البنت له، رأى ميلا. بعض الناس لما يرى ميلا من ابنته لابن عمها يقول لا هذا ما تزوج من عمها. ليش؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم في سنة بن ماجة بإسناد صحيح يقول لم يرى للمتحابين مثل النكاح. الحب حلال في الشر، يعني امرأة صينة عفيفة تسمع يسمع عنها أخبار طيبة، عفة، جمال، تصل أخبار ابن عمها من خلال أخته، من خلال أمه، فتعجبه ابنة عمه، قد يلحظ رؤياها فيميل قلبه إليها، ما المانع؟ وقد تسأل هي أمها عنه، ما المانع؟ ما المانع؟ هذه إنسانة لم يرى المتحبين في النكاح، يعني متحبين من غير خلوة، من غير كلام، من غير شيء، إنسان إنسان. فإذا مال الرجل، إذا رأيت ميلا لابنتك لإنسان يعرف عنه أنه صاحب خلق وصاحب دين، زوج وتعجل واحمد الله وسل لهم التوفيق، وسل لهم التوفيق. البنت متى بلغت تحتاج لزوج، لا تمسك، لا تمسك. الزواج المتأخر من أكبر أسباب العنوسة في بلادنا اليوم، من لا يكاد بيت يخلو من عانس، لا يكاد بيت يخلو من عانس. ليش؟ قال لما تتعلم، تعلمت صار عمرها 27-28، وبعدين لما تتوظف، أنا أنفقت عليها أحتاج 3-4 سنين وخذ راتبها، و3-4 سنين صار عمرها كم؟ 32-32. قال أنا ما بزوج بنتي لي زوجة ثانية أو ثالثة، الآن 32-30 لا تزوج زوجة ثانية، جاءها الأول والثاني والثالث زوجة ثانية، ما في زوجة ثانية، بعدين تبقى عانس عندك، تبقى عانس عندك، لا زوجتها لا أولى ولا ثانية، وبعد حين لا يأتيها حتى الزوجة الثانية، لا يأتيها أحد. فأنت منذ البداية تريد أن تعلم ابنتك، علمها وزوجها، إيش المشكلة؟ ما المشكلة أن تعلمها وأن تزوجها؟ شو المشكلة أن طالب الجامعة يتزوج طالب الجامعة؟ شو المشكلة؟ إيش المشكلة؟ طالب الجامعة يتزوج طالب الجامعة، ولا سيما إذا كان الوالد مقتدرا. المال الذي عندك لمن؟ المال الذي أعطاك الله إياه لمن؟ فالأصل في الشاب والشابة، الزواج المبكر عادة أسلافنا وعادة أبائنا وأجدادنا، واليوم يقبحون الزواج المبكر، وهذا التقبيح من أجل ترويج التفلت، ومن أجل ترويج المعاصي. فهنيئا للزوجة التي لا تعرف إلا زوجها، وهنيئا للزوج الذي لم يعرف من النساء إلا زوجته. أما أن تجرب 100 زوج وتبقى تنظر لك على أنك ناقص، فلان أطول منك، وفلان كلامه أحسن كلامك، وفلان عيون أحسن عيونك، كل ما تنظر إليك تجد فيك 100 عيب، لكن لما لا تعرف إلا أنت فتراك جنتها. فأنا مع هذا الأمر، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، لم يثبت لفظ في جماعة في حديث. الحديث الثابت من صلى الفجر فهو في ذمة الله، وهذا من رحمة الله بنا. الحديث الذي في الصحيحين من صلى الفجر فهو في ذمة الله، دون لفظ في جماعة. طبعا لو في جماعة في الذمة وزيادة، لو في جماعة تكون في الذمة وزيادة، أنا ما أقول الجماعة لا، لكن أنا أقول من رحمة الله أن الذي يصلي الفجر فهو في ذمة الله سبحانه وتعالى. السؤال الأخير يقول أنا مصاب بمرض سلس البول، وعندي مشكلة أنني إذا أتيت أهلي يخرج مني بعدها المذي السائل الشفاف، ويبقى فترة طويلة يخرج، حتى أني لو أتيت أهلي بعد صلاة العشاء واغتسلت أجد منه بعد صلاة الفجر، ما حكم صلاة التي أصليها والحالة هذه؟ وما حكم مسح على الجورب الذي ألبسه في هذه الحالة؟ ممن كان مذاء علي رضي الله تعالى عنه، والمذاء عنده فحولة زائدة، وهذا أمر محمود في الرجال، أن يكون الرجل فحلا وعنده رجولة زائدة، هذا أمر محمود في الرجال. وكان علي رضي الله تعالى عنه لما كانت ابنة رسول الله عنده، كان يطلب من غيره أن يسأل، وطلب من غيره في من تتبع الحديث أكثر من مرة طلب علي من أكثر من واحد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الرجل كما يقول أهل العلم كالضرع، إن حلبته در وإن تركته استقر. فبعض الناس موسوس، الوسوسة. والإمام الشافعي رحمه الله يقول الوسوسة لا تكون إلا من جهل بالشرع أو خبل بالعقل. موسوس يا جاهل في الشرع يا عقل مخبول. عند ابن سعد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يريق الماء يعني يسكب الماء للاستنجاء ثم ينضح في مكان اللباس، ولا تبقى تنظر وبعض الناس يتنحنح وبعض الناس يتحرك وبعض الناس مش خطوطين وبعض الناس يحشي الذكر شيء، وسوسة ما أنزل بهم سلطان. اسكب الماء ثم اغسل المحل، ثم إذا كنت من الموسوسين انضح المكان وخلاص يكفيك هذا. فإن تيقنت أنه يبقى ينزل فالواجب عليك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وأنت حكمك حكم من؟ حكم الطاهر. إخواني كبار السن خاصة في الوقت الذي يكون فيه بحاجة إلى الله ترى بعضهم لا يصلي، لما يصير عمره 70 سنة ما بيصلي. ليش تصلي يا عمي أو فلان؟ قال حرام علي أصلي. طبعا الفقيه بيفهم حرام علي أصلي إيش يعني؟ يعني أنا النجاسة دائما على ملابسي. لما يقول لك حرام علي أصلي، والله أحدهم يقول لي حلفت بالله لا أصلي، لأنه الوسوسة التي وقعت عنده. فلما الإنسان يكبر يكون بحاجة إلى الله، فلما يصبح ضعيفا ويصبح يخرج منه البول دون إرادة فيصبح إيش؟ وقد يخرج الريح دون إرادة. فالعلماء يقولون سلس بول، سلس ريح، سلس استحاضة. المرأة قد يخرج من فرجها دم دون إرادة. وفي مثل هذا نقول يجب الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، والمرأة والرجل يصليان ولو قطر البول على الحصير. وانت تصلي بعد دخول الوقت انت طاهر وصلاتك صحيحة. يعني لو كنت انت واقف تصلي ويقطر البول منك بدون ارادتك، فالله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوه منه ما استطعتم. وجاءت امرأة مستحاضة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة، بصلي ولو قطر الدم على الحصير قطرة. والدم مثل الدم من ذاك المحل، مثل البول، مثل الريح. بعض الناس لما يكبر بس يخرج منه الريح ولا يشعر، بيترك الصلاة، هذه كبيرة من الكبائر. فالذي لا يعلم مصيبة، الجهل مصيبة هذه الأمة. فالناس لما تتعلم العلم لا يأتي منه إلا الخير وإلا البركة. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يبصرنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.